الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي لا تنسى. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم هذه المحاضرة في ليلة شديدة البرودة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم في جنة لا نرى فيها شمسا ولا زمهريرا، دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. أحبتنا في الله، حديثنا إليكم حديث الأخ المتعلم إلى إخوانه العلماء والأفاضل، ولكن لا بأس أن يذكر بعضنا شيئا قد يغيب عن أذهان البعض. أحبتنا في الله، عنوان هذه الكلمات نساء لم يذكرهن التاريخ، نساء لم يذكرهن التاريخ بسوء، نساء لم يذكرهن التاريخ بفاحشة، نساء لم يذكرهن التاريخ بمعصية، نساء سطر التاريخ مآثرهن وسجل كراماتهن وسطر مواقفهن التي كانت ولا تزال شمسا مشرقة وقناديل تضيء لأجيال الفتيات ولأجيال البنات والأمهات طريق السير في معترك الحياة. أما الحاجة إلى طرح هذا الموضوع فإنا وإياكم نعلم هذه الهجمة المسعورة، وذلك النعيق والنقيق والصياح والعواء والمواء ضد المرأة وتجاه المرأة. ولماذا كل هذا على هذه المرأة المسكينة؟ نعم، إذا أفسدوها حسد المجتمع، ومن أراد أن يبطل شيئا فلا بد أن يبطل أركانه، ومن أراد أن يفسد دارا فلا بد أن يعطل أساسها، ومن أراد أن يخرب دولة فليهدم مجتمعها. وإن مجتمعنا ولله الحمد والمنة لا يزال يشهد تماسكا وترابطا ورعاية وعناية من الآباء والأمهات، ومكانة الأسرة مرموقة ومنزلتها معلومة، إلا أن أعداء الإسلام، إلا أن العلمانيين، إلا أن المنافقين، إلا أن المتربصين بين الدوائر قد شرقوا بريقهم وأغاظهم هذا الأمر وحسدونا على ما نحن فيه. وصدق فيهم قول الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وصدق فيهم قول الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. إذا لقونا تبسموا بالشفاه وأظهروا صادق الولاء، وإذا خلوا عضوا علينا الأنامل من الغيظ، يريدون أن يروا يوما أسودا وشفاة وفرقة ومصيبة وبلية بهذا المجتمع، ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون بمنه وفضله وكرمه. حاجتنا أيها الأحبة إلى طرح هذا الموضوع لأننا نرى في وسائل الإعلام ونرى في كثير من الصحف والمجلات تلميعا للكافرات، ونرى ذكرا وإطالة وإطنابا وإشارة وإلماحا وتصريحا وتلميحا بشأن الفاسقات، ونرى من يحرص على أن يبرز المرأة التي تركت بيتها وأهملت أولادها وهجرت بيت زوجها، نرى من يحرص أن يجعلها هي القدوة وهي المثل الأسنى وصاحبة القدح المعلى، نرى من يحرص أن يسجل هذه المرأة المتبرجة التي تسافر وحدها والتي تخرج وتدخل وتتصل وتهاتف وتكلم وتعد وتزور وتلقى من تشاء كيفما شاءت بأي زي شاءت في أي وقت شاءت، نرى من يحرص على إبرازها بأنها الفتاة المرموقة والمرأة المثقفة وصاحبة الفهم والوعي والإدراك التي استجابت لما يحتاج إليه الواقع والتي واكبت ظروف العصر والتي طرحت نفسها في معادلة الرقي الاجتماعي، هذا والله مما نراه. وتلك شنشنة نعرفها من أخزم، نعرف أن أعداء الإسلام والله ما أرادوا للمرأة سعادة، ولا أرادوا لها حرية، ولا أرادوا لها عفة وحياء، ولا سترا وحجابا، وإنما أرادوا أن تكون الطريق إليها سابلة، أن تكون السبيل إليها مفتوحة. وكما قال محمد قطب حفظه الله وسائر علماء ومفكر المسلمين، قال إنهم لا يريدون حرية المرأة ولكنهم يريدون حرية الوصول إلى المرأة. وأيضا إن من حاجتنا إلى طرح هذا الموضوع أن نخاطب المجتمع، وأن يكون نصيب المرأة معلومة، كما أن الدعاة في شأن هذه الصحوة المباركة خاطبوا الشباب على الأرصفة وجلسوا على الرصيف وحددوهم، وخاطبوا الشباب في السجون وفي معاقل المخدرات، وتحدثوا مع الناس في المساجد، وتكلموا مع المراهقين في مدارسهم ودور تعليمهم. إن من واجب الدعاة إلى الله أن يخاطبوا المرأة وأن يحدثوها، خاصة تلك المرأة التي أقبلت على الكهولة. خاصة الحديث عام، ولكني أخص اليوم بالذكر فئة وشريحة من النساء اللائي جاوزن 35 أو 40 وأقبلن في دبر العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في صحيح البخاري أنه قال قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره. وفي الصحيح أيضا أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم من يجاوز ذلك. فأيما رجل وامرأة بلغ هذا السن أو جاوزاه فهم والله في دبر العمر وفي خريف الحياة، فلينظروا ماذا قدموا وماذا أخروا. وإن مما دعاني وحدا بي إلى الحديث معكم في هذا الموضوع والحديث إلى الأخوات من يسمعنا ومن يستمعنا إلى الشريط، أنني رأيت وعرفت وعلمت شريحة كبيرة من النساء بدلا من أن تكون الواحدة منهن إذا أقبلت على 40 أو جاوزتها في 50، بدلا من أن تتجه إلى قيام الليل وصيام الاثنين والخميس والصدقة وصيام أيام البيض وصلاة الضحى والدأب على الاستغفار وعلى التسبيح، رآها قد عادت إلى الهبل، أو رآها عادت إلى الجنون والتفاهة، وهي كما قال القائل عجوز تمنت أن تعود صبية وقد ذبل الخدان واحدودب الظهر، فراحت إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ نعم، إني أعجب أن أرى امرأة جاوزت 40 تتغنى وتتزين وتفاخر أنها عصر السبت في حديقة الحيوانات، وعصر الأحد في الملاهي، وعشاء الاثنين في حفل الزفاف، واليوم الرابع في النادي الفلاني في حفلة نسائية. أين حظ العبادة من وقتها؟ أين حظ الطاعة من ساعاتها؟ أين حظ القيام والتهجد من يومها ونهارها؟ لا تجد لهذا قليلا أو كثيرا إلا من رحم الله منهن وقليل منهم. إنا لا نقول حرام على المرأة أن تحضر مناسبة أو أن تروح عن نفسها بشيء، ولكن امرأة جاوزت الشباب ودخلت في الكهولة حري بها أن تستحي، حري بها أن تستحي، حري بها أن تقبل. إنا ما قلنا إنها عجوز قد خرفت أو قلنا إنها قد أدبرت ولا فائدة لزوجها منها، حاشا وكلا. فكم من امرأة في هذا السن هي خير من شابة في مقتبل عمرها، ولكن نقول إن هذه المرحلة تتطلب منها إقبالا وتوجها وحرصا على العبادة لكي يعلوها الوقار وتتزيى بالهيبة، ويقتدي بها بناتها، ويقتدي بها جاراتها، ويقتدي بها زوجات أبنائها، تكون بهذه الحال لا أن تصبح سفيهة مراهقة. هذه الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه شيطان. أيها الأحبة في الله،
إن ما نراه في حال كثير من نساء المسلمين في هذا الزمن، سيما اللائي بلغنا هذا العمر أو جاوزنا 40 وقاربنا 50، مع إغراق كثير منهن في السفاهة والتصابي والمراهقة، إنها والله مراهقة جديدة، إنها والله عودة إلى مراهقة الكهولة، مراهقة 50 وما بعد 40. ما الذي يدعوهن إلى ذلك؟ إن الداعي والباعث إلى كثير من هذه التصرفات أولا الفراغ، الفراغ، فراغ القلوب وفراغ الوقت. نعم، لقد فتح الله علينا أبوابا من الخير كثيرة وأبوابا من النعم لا تحصى، فأصبحت المرأة كانت فيما مضى مشغولة بجلب الماء من البئر وبإعداد ملابس زوجها وطهي الطعام وإعداد شؤون أولادها وترتيب منزلها، لا تجد إلا وقتا قليلا للعبادة. ومع هذا كله فقد عرفنا وعرفتم ولاحظنا ولاحظتم أن فئة كبيرة من النساء اللائي سلفن في عمر مضى، مع كثرة مشاغلهن بالمنازل، كنا أقرب إلى الله وأتقى لله وأقوم لليل وأصوم للنهار وأكثر عبادة وتهجدا. ولما فتحت علينا شؤون الدنيا وأصبح الناس يخدموننا من بلاد الشرق والغرب، أصبحت البيوت مليئة بالخادمات، كان المفترض أن يجتهد من نالت الفراغ بعد الشغل أن تجتهد في العبادة والطاعة، ولكن من المؤسف حقا أن نجد أن الوقت أخذ يملأ بالملاهي وحدائق الحيوانات وكثير من المناسبات التي لا فائدة فيها وكثير من اللقاءات التي ربما ملئت بسماع الرقص وسماع الغناء، وربما اجتمعنا ورقصنا البنات فيها وحصل فيها من المنكرات ما الله به عليم. أعود وأكرر، إنا لا نثرب أو نحرج أو نحرم على المرأة أن تنال شيئا من الراحة أو أن تروح عن نفسها في مناسباتها، ولكن لا يعني أن تشتغل الليل والنهار وطيلة أيام الأسبوع أو أغلب أيام الأسبوع في مثل هذه المسائل. الأمر الآخر بعد الفراغ في الوقت، فراغ الروح. إن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإنما العلم الخشية، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن علم بالله كان خائفا منه، ومن أدرك نعم الله قابلها بشكره وقابلها بعبادته. ولكن كثيرا من النساء ويا للأسف قابلنا هذا بفراغ الروح وملأنا القلوب باللهو والطرب. إن لكل شيء غذاء، إن لكل شيء مادة تناسبه لكي تملأه بها. لو أن رجلا أو امرأة، لو أن فتاة أو امرأة جاءت وقالت إني عطشة إني جائعة، نقول لها اشربي بنزينا؟ هل البنزين شراب للعطشاء؟ هل البنزين شراب للعطاشة؟ لا، إن من كان عطشانا فإن غذاءه الماء، وإن من كان جائعا هل نلقمه التراب أو نجعله يعلف الصخر والحصى؟ لا، إن من كان جائعا فغذاؤه الطعام. فكذلك ما دامت البطون لا يناسبها من الطعام أو لا يصلح لها إلا ما يناسبها من الطعام، فكذلك القلوب من العبث أن نملأها بغير ذكر الله جل وعلا. إن كثيرا من الناس جاعوا في قلوبهم وأصابهم العطش وأقفرت صحاري قلوبهم وأجدبت ربوع قلوبهم، فذهبوا يستسقون وذهبوا يطلبون الماء ويطلبون الطعام لقلوبهم، فماذا قدموا لهذه القلوب؟ قدموا لها الأغاني لعلها تروى من عطشها، قدموا للقلوب الأفلام لعلها تشبع من جوعها، قدموا للقلوب المجلات الخليعة لعلها تجد شيئا من حاجتها، قدموا للقلوب السهرات التافهة والذهاب والإياب والغدوات والروحات في غير طاعة الله أو في لهو يفضي إلى معصية الله جل وعلا. أيها الأحبة، أيضا إن الضخ الإعلامي كما قلت عبر كثير من وسائل الإعلام الذي كانت المرأة هدفا رئيسا فيه حدا بكثير من النساء أن تنافس، والدليل على ذلك أن تجد جملة وشريحة من النساء ممن أقبلن على 50 تنافس وتقلد وتفاخر أن فستانها كفستان الممثلة الفلانية، وأن لباسها كلبس المغنية الفلانية، وأن سهرتها في المكان الذي سهرت فيها الراقصة الفلانية. ووالله إن هذا موجود في مجتمعنا، نسأل الله أن يرد الجميع إليه ردا جميعا، ردا جميلا. أيها الأحبة، أيضا لو كانت المرأة فقيرة لما اشتغلت بهذا. نعم، حينما ترى امرأة سبتها في حديقة الحيوانات، وأحدها في الملاهي، واثنينها في حديقة عامة، وثلاثاؤها في مناسبة سهرة، وإربعاؤها في حديث، وتجد هذا سهر طويل واشتغال عن طاعة الله ونوم عن صلاة الفجر، ونهارها ضائع، والخادمة تدبر الأطفال وهي التي تدير البيت. لو كانت هذه المرأة فقيرة، لو كانت أفغانية تستجدي قطعة قماش تستر عورتها وعورة بناتها بها، لو كانت كردية لا تدري هل تضع القماش تحت رجلها لكي يقيها من صقيع الجليد والثلج، أم تجعله على كتفها لكي يرد عنها شدة البرد والزمهرير، لما فكرت ولما وجدت وقتا أن تزور فيه حديقة أو ملهى. ولكن هو شأن بني آدم، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما استغنى بالمال واستغنى بالوقت واستغنى بالعافية أصبح يصرف ويقلب، وأصبحت كثير من النساء يصرفن ويقلبن هذه الأوقات في الملاهي وفي المسارح وفي مناسبات لا ترضي الله جل وعلا. والله لو كانت في الصومال التي تشهد مذابح عنيفة، أو لو كانت إرثيرية فقيرة، أو لو كانت من بلاد فيها قتل وسفك وتشريد وأرامل ويتامى وأيامى، لما وجدت مكانا ووقتا لكي تضيع المال والوقت والصحة. ولو كانت مريضة، لو كانت مريضة في كل 20 ساعة تغسل كلاها، تغسل الكلى لفشل كلوي أصابها، لو كانت مريضة تحتاج أن تستنشق الأكسجين أو البخار لأزمات في تنفسها تنوبها أو تنتابها بين الساعة والساعة، لو كانت مريضة بشريان أو بصمام أو مشلولة لا تستطيع أن تتحرك، والله ما وجدت وقتا لكي تضيعه في الذهاب والإياب إلى هذه الملاهي وإلى تلك الحدائق وغيرها. وإني لأنصح أخواتي وأنصح بناتي وأنصح الزوجات وأنصح الأمهات أن يزرن قسم النساء في دار النقاهة، أن يزرن قسم النساء في دار النقاهة، ولهن وحسبهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، فلهن الأجر من الله، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يا صويحبات أمهاتنا، ألا يا بنات مجتمعاتنا، ألا يا معاشر الزوجات، ألا يا معاشر البنات والأمهات، زوروا دار النقاهة، لكي تعرف الواحدة نعمة الله عليها، لكي تعرف أنها إن أرادت حاجتها الخاصة تقضيها بنفسها، أن أختا لها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا بوقوف 3 ممرضات، إحداهن على صدرها واثنتين على بطنها حتى تخرج ما في جوفها. أفلا تحمد الله؟ أفلا تشكر الله؟ أفلا تسبح وتحمد وتكبر لله جل وعلا؟ هذا خير بها. وإن الإنسان لن، أو إن كثيرا من الناس لا يستعتب، أو كثير من الناس لا يعود ولا يرجع أو يؤوب إلا إذا مسه الشر، إلا إذا حلت به المصيبة. وكما قال الله جل وعلا، وهذا في شأن الذكر والأنثى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فتاة يوم أن كانت مريضة تتلوى تتقلب تتأوى، امرأة يوم أن كانت مريضة لا تطيق أن ترى أحدا، لا تتمنى أن تقابل أحدا، فلما عوفيت وشفيت: اذهبوا بنا اليوم إلى الحديقة، اذهبوا بنا إلى ذلك المكان. بالأمس كانت الفتاة تتلوى وتتضور من الجوع والألم، ولما حضرت تلك الحفلة حضرتها المطربة والمغنية وآلات الموسيقى والأعواد والفرقة الموسيقية، أخذت ترقص يمنة ويسرة على هذه الأنغام، ونسيت أنها بالأمس كانت تتلوى على السرير الأبيض في المستشفى. نعم، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه يتلوى على جنب أو قاعدا لا يستطيع أن يستمر نائما، تارة يقعد تارة يقف تارة ينقلب على جنبه تارة على بطنه أو ظهره، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره، لما ذاقت تلك المرأة أو الفتاة أو الزوجة أو الأم لما ذاقت طعم العافية مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأنها لم تصب يوما ما بمرض ولم تذق ألما في سقم من الأسقام. أيها الأحبة، هذه مقدمة لهذا الموضوع. والنساء اللائي لم يذكرهن التاريخ قدواتهن بل تيجانهن ورؤوسهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، والصحابيات ومن سار على هديهن واقتفى أثرهن وأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. فأولهن خديجة، خديجة بنت خويلد، كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكرها ويدعو لها. تقول عائشة: هل مجلس يجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكر عائشة بخير، حتى إنه ذات يوم كان عندهم لحم أو طعام، فقال صلى الله عليه وسلم: أطعموا صويحبات خديجة. فاشتعلت الغيرة في نفس أمنا عائشة رضي الله عنها، فالتفتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل كانت خديجة إلا عجوزا قد غيرها، قد أبدلك الله بخير منها؟ رضي الله عن أمهات المؤمنين. التفتت عائشة قالت: يا رسول الله، تضايقت من كثرة ذكر خديجة، لا كراهية في خديجة ولكنها غيرة تصيب النساء. فالتفتت وقالت: وهل كانت خديجة إلا عجوزا قد أبدلك الله أو خلف الله لك خيرا منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد آمنت خديجة لما كفر الناس، وصدقت إذ كذب الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا ولم أرزق من غيرها. قالت عائشة: فقلت في نفسي: والله لا أذكر خديجة بسوء أبدا. ثم انظروا إلى شأن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، بنت النبي، بنت ملك الدولة، بنت رئيس الدولة، بنت إمام الدولة الإسلامية العظمى. قال علي زوجها، علي بن أبي طالب رضي الله عنها، قال: سنوت من السني، من السواني، أخذت أستخرج الماء من البئر من الثانية، والناس تسني على الأباعر وعلى الحمر وعلى الفران وغيرها، وعلي يسني بنفسه. قال: سنوت حتى اشتكيت صدري، يخاطب زوجته وصاحبة خدره وفراشه، سنوت حتى شكوت صدري، فاطلبي يا فاطمة من أبيك خادما، فلقد بلغني أنه قد جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسبي. فذهبت فاطمة، ولما وقفت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم افتحت: ما أجمل الحياء، ما أجمل العفاف، ما أجمل هذا الحياء الذي ظهر وأيرق وأشرق وورد وأزهر في بيت النبوة. بعد أن استحت عادت مرة أخرى، فذهب علي بنفسه رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، سنوت حتى اشتكيت صدري، وطحنت فاطمة حتى مجلت يداها، أصابها شيء من آثار القروح، من أثر ما تطحن على الرحى، وهي تعلف النوى لفرس علي بن أبي طالب وتطحن. قال علي: يا رسول الله، فأعطنا خادما. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر لسواد عين بنتي التي عندك، أو قال: أبشر لعينك يا علي بن أبي طالب يا ابن عمي. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة، الفقراء، المساكين، المعدمون، المحتاجون، الذين يطوون الحصى على بطونهم من الجوع والفاقة والحاجة. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما، لا أنت ولا ابنتي، حتى وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم، لكن أبيع السبي فأنفق على أهل الصفة. ثم ولى علي رضي الله عنه، وفي الليل جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته وزوجها، دخل على فاطمة وعلي فوجدهما قد تغطيا بفراش إن غطيا به رأسهما رأسيهما بدت رجلاهما، وإن غطيا به رجليهما بدا رأسهما. الله أكبر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال علي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، قال علي: وإني لأجد أثر برد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم على كبدي. فقال: أفلا أخبركما بما هو خير لكما من خادم؟ تسبحان دبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة، وهذا في مسند أحمد وفي الصحيح عند البخاري، وإذا أويتما إلى فراشكما سبحا ثلاثا وثلاثين، وكبرا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين. قال علي: فما تركتها. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: فما تركتها ولا ليلة صفين. نساء لم يذكرهن التاريخ بفاحشة ولا بمعصية ولا بدناءة ولا بخفة ولا بسخافة أبدا. فاطمة رضي الله عنها أول أهل الرسول لحوقا به. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بخبر سارها فيما بينه وبينها، وعائشة تنظر إليهما فبكت فاطمة، ثم سارها مرة أخرى أي أسر في أذنها خبرا فضحكت فاطمة. فماذا كان السر الأول المبكي، وما هو السر الآخر المضحك الذي بعث على الفرح والابتسامة؟ أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أول من يلحق بي من أهل بيتي. فبكت رضي الله عنها، وهي التي توفيت فاطمة بعد رسول الله بستة أشهر، ثم لما سارها مرة أخرى قال: وأنت يا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة، يا أمنا، يا أختنا، يا جدتنا، يا زوجة لإخواننا، يا فتاة من بناتنا. لو قيل إن مطربة فلانية ستحضر العرس الفلاني لتهيأ كثير من البنات لكي تقف أو تصور أو تجالس أو تظهر بكلمة أو توقيعا على ما يسمى بالأوتوغراف أو ورق الذكرى لكي تحتفظ به وتفتخر به. يا أمنا، يا أختنا، يا زوجة أحد إخواننا، ألا يسرك أن تكوني صديقة ورفيقة وزوارة لسيدة نساء أهل الجنة في الجنة؟ بلى والله إن ذلك لهو الفخر العظيم، أن تكوني صديقة لفاطمة، وأن تكوني قريبة من خديجة، وأن تكوني جليسة لعائشة رضي الله عنها. ولما حانت منية فاطمة رضي الله عنها، ودعها زوجها وغسلها وكفنها وصلى عليها. هذا نهاية المطاف في الحياة لانتقال إلى دار برزخية. عائشة نهايتها الموت، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أيضا كانت نهايتها الموت، عائشة وخديجة وغيرها. أفأنت لن تكون لك مثل هذه النهاية؟ ستموتين وسنموت جميعا. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. لو كانت الأعمار تبقى لواحد لكان رسول الله حيا مخلدا. فيا أمنا، يا أختنا، يا زوجة أحد إخواننا، يا امرأة ندعوك بالله وإلى الله ولوجه الله، أفلا تزورين عائشة رضي الله عنها، وهي التي يقرئها جبريل الرسول الأمين، يقرئها السلام ويبشرها من الله ببشارة، يقول لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صهر. يا أختنا، يا فتاة الإسلام، يا امرأة الإسلام، ألا تريدين أن تكوني زوارة صديقة أنيسة جليسة لخديجة؟ بلى والله. أما عائشة، وما أدراك ما عائشة؟ ذلك المعلم الشامخ والقمة السابقة من أمهات المؤمنين، أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقول: أحب النساء إلي عائشة، وأحب الرجال إلي أبوها. عن القاسم قال: ما شأن عائشة هذه؟ هل اتكلت على أن زوجها النبي؟ هل اتكلت على أن رسول الله بعلها وستكون ضامنة للجنة في أي حال؟ مع أنها مبشرة بالخير العظيم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات في حادثة الإفك المعلومة، التي حفظت للأمة شيئا عظيما من أحكام الدين فيما يتعلق بالمعاشرة وخصوصيات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكام ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة هذه عن القاسم قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها، فغدوت يوما فإذا عائشة قائمة تسبح وتقرأ القرآن وتقرأ قول الله جل وعلا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: وهي تدعو وتبكي وتردد هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فقمت وذهبت إلى السوق لما طال انتظاري لعلها تنفتر من صلاتها وتسبيحها. قال: أطلت انتظارها وهي لا تزال ولم تلتفت ولم تدري أني دخلت عليها. قال: فذهبت إلى السوق ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي، وكانت عائشة تقول رضي الله عنها: إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. خير عمل تلقون الله به قلة الذنوب، تقوله عائشة رضي الله عنها. ثم أتبعت تقول: فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. هذه حال عائشة. ولما حضرتها الوفاة وكان عندها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أخيها، فاستأذن ابن عباس، فقال ابن عباس يستأذن، فقالت وهي قرب سكرات الموت رضي الله عنها، عائشة دنت من سكرات الموت، قالت: مالي ولابن عباس. فأكب عليها يرجوها ابن أخيها حتى أذنت، فدخل ابن عباس وأثنى عليها خيرا وقال: أنت الذي أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات وبركاتك على المؤمنين في كثير من الأمور. فالتفتت عائشة إليه وقالت: دعني منك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت عني كنت نسيا منسيا. عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، مبشرة بالخير العظيم، تمدح وتثنى وتذكر مناقبها بين يديها، فتقول: دعني عنك يا ابن عباس، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. خذوا صورة يا أمة الله، يا فتاة الإسلام، يا امرأة جاوزت 40 أو قربت منها، خذي صورة من صور أمهات المؤمنين واجعليها قدوة ونبراسا ومثالا لتتأسي وتقتدي بها، بدلا من أن تنافسي فلانة في جهبها وعلانة في حليها وفلانة في فستانها وفلانة في خدمها وفلانة في أباريقها وفلانة في زجاجها وما عندها من الأواني والأثاث وغير ذلك. خذي طريق أمهات المؤمنين واسلكي به، تصلي به إلى الجنة فتخدمي في الجنة وتكوني من المنعمات نعيما لا ينقطع. أما الحلي والملابس والأباريق والأكواب والأثاث وغير ذلك، فإنك تنقلين من سعته إلى ضيق قبرك، ومن نور الإضاءة والكريستال والنجف إلى ظلمة القبر، ومن السعة في ردهات الفلل والقصور إلى ضيق اللحود، ومن الأنس بالزائرات والصديقات والملاهي وغير ذلك والحدائق إلى دار وحشة لا أنيس لك إلا عبادة ترجين بها وجه الله جل وعلا. خذوا صورة من صور هؤلاء النساء اللائي لم يذكرهن التاريخ، لم يذكرهن بسوء ولا بشر أبدا. أم شريك رضي الله عنها، اسمها غزية بنت جابر بن حكيم السدوسية، قال الأكثرون هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها. وعن ابن عباس قال: وقع الإسلام في قلب أم شريك رضي الله عنها فأسلمت وهي بمكة، وكانت تتردد وتدخل على نساء قريش سرا. امرأة لما أسلمت وكان الإسلام لم يزل بعد سرا لم يزل بعد خفيا، لم تكن له دولة، لم تكن له صولة. هذه المرأة أم شريك لما أسلمت جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى انتشر أمرها في مكة، حتى انتشر أمرها في مكة وظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، لكن سنردك إلى قومك. قالت فحملوني على بعير ليس تحتي منه شيء ثم تركوني 3 أيام لا يطعمونني ولا يسقوني، وكانوا إذا نزلوا منزلا أوثقوني في الشمس واستظلوه عن الشمس وحبسوني عن الطعام والشراب. فبينما هم كذلك قد نزلوا منزلا أوثقوني في الشمس في حر الهاجرة إذ أنا بشيء أحس ببرده على صدري فتناولته فإذا هو دلو من ماء. كرامة لأم شريك رضي الله عنها. قالت فشربت منه قليلا قليلا ثم نزع مني فرفع عني ثم عاد وتناولته فشربت منه ثم رفع ثم عاد فتناولت منه ثم رفع مرارا ثم شربت منه حتى رويت ثم أفضت سائر ما في هذا الدلو على جسدي وثيابي. فلما استيقظ القوم إذ هم بأثر الماء حولي ورأوني حسنة الهيئة قد بل الماء جسدي وبدني. فلما استيقظوا ورأوها على هذه الحالة قالوا لها إن حللت من الوثاق فأخذت سقاءنا وشربت منه. قالت لهم لا والله ولكنه كان من الأمر كذا وكذا. قالوا لئن كنت صادقة لدينك خير من ديننا. فلما ذهبوا إلى أسقيتهم وجدوا أسقيتهم كما تركوها ما نقص منها قطرة فأسلموا عند ذلك وكان سببا في إسلامهم. انظروا أيها الإخوة وانظروا واسمعوا يا معاشر الأخوات ويا معاشر الأمهات، امرأة تدعو سرا لما تعذر الأمر أن تدعو جهارا، تدعو سرا لما تعذر الأمر عندها أن تدعو جهارا. واسمعوا أيضا صورة وخذوا صورة من صور الأمهات والنساء اللائي لم يذكرهن التاريخ. أم أيمن اسمها بركة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حاضنته، ورثها صلى الله عليه وسلم من أبيها وأعتقها، كانت رضي الله عنها عابدة صالحة. قال أنس رضي الله عنه ذهبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن، الله أكبر، إمام الدولة الإسلامية العظمى يخرج من بيته ليزور امرأة اسمها أم أيمن. قال خرجنا لنزور أم أيمن فلما دخلنا عليها قربت للنبي طعاما أو شرابا، فإما كان صلى الله عليه وسلم صائما أو لم يرده، فجعلت تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم وتريد منه أن يأكل. هي حاضنته وهي مولاته ولها عليه دلال وفي قلب النبي لها منزلة. قال أنس فلما توفي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر مر بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها. وانظروا تتبع السنة، سنة النبي يزور فلانة إذا الصحابة يزورونها. فلما رأتهما أم أيمن لما رأت أبا بكر وعمر بكت فقال لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ فقالت ما أبكي، إني لأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار إلى خير مما كان فيه، ولكني أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. قال الواقدي حضرت أم أيمن معركة أحد وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى وشهدت خيبر وتوفيت في آخر خلافة عثمان. أم حاضنة داعية رقيقة بكاء من بكائها يبكي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس الأمر عند هذا بل شهدت أحدا وشهدت خيبر. وقد يخرج الله الحي من الميت، قد يخرج الله الرياض الغناء من الصحاري الجدباء. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط تعرفونه أشقى القوس الذي جاء بسل الجزور ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان النبي في تلك اللحظة ساجدا. له ابنة اسمها أم كلثوم. قالت كنت أخرج إلى بادية لنا فيها فيها أهلي، فأقيم بها 3 أيام جهة التنعيم، ثم أرجع إلى أهلي لا ينكرون ذلك. ثم إني لما أجمعت المسير، وبعد أن دخلت في الإسلام واستقر الإسلام في قلبها، خرجت يوما من مكة، واسمعوا القصة بلسانها تقول: أجمعت المسير فخرجت يوما من مكة كأني أريد البادية على عادتي. ثم لما خرجت وأنا أريد، ماذا تريد يا إخوان؟ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معير تتوقعون إلى أين تذهب؟ تزور أحدا؟ تتفكه؟ تضيع الوقت؟ تقضي الساعات؟ تريد أن تهاجر من مكة إلى المدينة، امرأة بنت أسفى القوم تهاجر من مكة إلى المدينة. وهذه دعوة لكل فتاة في أسرة كافرة أو في أسرة لا تدين بالإسلام الصحيح، أن تهجر قومها وأهلها وأن تفر بنفسها ودينها إلى دين الله وإلى الإسلام وإلى مرضات الله جل وعلا. قالت: ثم أجمعت المسير فخرجت يوما من مكة كأني أريد البادية، وأنا أريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما خرجت إذ برجل من خزاعة، قال: أين تريدي؟ فسألته فقلت: من أنت؟ قال: أنا من خزاعة. قالت: فاطمأننت إلي، لأني أعلم أن خزاعة عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بين النبي وبينهم عهد وميثاق، فليس بأعداء له. قالت: فأخبرته وقالت: أنا من قريش وأريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار بها وخدمها وأحسن رعايتها، وكان يجعل البعير يبرك لها ويتنحى عنها حتى تركب، ثم إذا استوت وتسترت عليه أخذ بها حتى وصلت المدينة. ثم إنها لما بلغت المدينة دخلت على أم سلمة، فسألتها أم سلمة رضي الله عنها، قالت: فسألتني أم سلمة فقلت: أنا فلانة هاجرت إلى الله ورسوله. فقالت أم سلمة: هاجرت إلى الله ورسوله، أهلا بك أخية. وأثنت عليها والتزمتها وقبلتها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل وسأل، قالت له أم سلمة: هذه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. فتكلمت أم كلثوم قالت: إني خائفة أن يرد لي رسول الله كما رد أبا جندل وأبا بصير، لأن بين النبي عهد وميثاق أن من خرج من مكة إلى المدينة أن يرده النبي إلى أهل مكة. فرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم وسهل. وللقصة بقية، شاهدها امرأة تهاجر فرارا بدينها لوجه الله ولحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أسماء بنت أبي بكر، وما أدراك عن أسماء، إنها ذات النطاقين، كانت إذا مرضت أعتقت كل مملوك لها. ما أكثر من يمرض من بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا، فإذا مرضت الواحدة منهن أهديت لها المجلات، وهذا شيء أراه بعيني وترونه. تجد بعض الفتيات حينما تزور قريبة من قريباتها، إذا جاءت إليها تزورها بالمستشفى، أخذت لها كل المجلات الخبيثة الخليعة التي لا تليق، ثم جاءت بها وأهدتها لتلك المريضة وقدمتها لتلك المريضة. هل يقدم للمريض صور متبرجة؟ هل يقدم للمريض غثاء؟ هل يقدم للمريض كلام يشغل عن الله وعن ذكر الله جل وعلا؟ قل أن تجد من تزور مريضة فتقدم جهاز تسجيل صغير. الآن الورود عند المستشفيات تباع الوردة بكم؟ ب100 ريال و150 ريال. والله لو أن الواحدة من أخواتنا إذا زارت صديقة أو قريبة اشترت المسجل الصغير ومع المسجل عدد من الأشرطة المناسبة، فإذا قدمت هذه الهدية لهذه المريضة جعلت السماعتين على أذنيها وأخذت تسمع كلام الله، تسمع الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، تسمع الهدى، تسمع الوحي، تسمع البصيرة التي تعينها وتعين بدنها على الصحة والعافية. هذا أمر بدلا من أن تقدم ذلك. كانت أسماء إذا مرضت تعتق كل مماليكها وتتصدق بمال كثير جدا. وسمية بنت خطاب وسمية بنت خياط، ما شأن هذه المرأة؟ أول شهيدة في الإسلام، لما أسلمت جاء أبو جهل يصفعها يضربها يركلها يجرها يسحبها يريدها أن تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كان شأنها؟ كانت ثابتة ثبوت الجبال صامدة صمود الرواسي على دين نبينا صلى الله عليه وسلم وملة الإسلام. فلما بلغ الغيظ من أبي جهل مبلغه خرج ذات يوم وسمية بنت خياط أم عمار ابن ياسر زوجها يعذب وعمار يعذب وأمه سمية تعذب والنبي يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. خرج أبو جهل ذات يوم فوجدها تعذب قد وكل بها أعبدا له أو عبيدا له يعذبونها حتى تترك الإسلام. فاغتاظ أبو جهل منها ورأى أعبده قد مدوها على حر الهاجرة فانتزع الحربة من يد أحد عبيده ثم رمى بالحربة في فرجها فخرت صريعة شهيدة في سبيل الله وكانت أول شهيدة في الإسلام. سمية بنت خياط أين فتاة الإسلام التي تصر على هذا الدين وتلتزم بهذا الدين وتستقيم على هذا الدين وتدعو إلى هذا الدين في مدرستها بين جاراتها بين صويحباتها تمضي وتستمر على هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قمم سامقة وجبال رائدة في الدعوة والتقوى وشريحة من بناتنا يعالجن المعاكسة يعالجنا الهوى يعالجنا الحب يعالجنا المجلات يعالجنا الخلائع يعالجنا أمورنا الله أعلم بها. أسأل الله أن يستر على الجميع بستره. وهذه فاطمة أخت عمر بن الخطاب. دخل عمر بن الخطاب لما علم أن أخته وزوجها قد أسلم فلما طرق الباب وفتحت ودخل عليها صفعها صفعة وكان معه شيء شج به وجهها فسال الدم على وجهها. فماذا كان منها؟ قالت يا ابن الخطاب، وكان ذلك قبل إسلام العملاق الذي أعز الله به الإسلام عمر بن الخطاب، قالت فاطمة يا ابن الخطاب ما كنت صانعا فاصنعه فإني قد أسلمت. قد أسلمت، المسألة انتهت، لا يمكن أن تعاد القضية للمداولة أو تطرح للحوار أو ترد للمساومة. قد أسلمت يعني قد أسلمت. وأم عمار نسيبة بنت كعب صحابية جليلة شهدت أحد والحديبية وخيبر وحنين وعمرة القضاء، ولما مات رسول الله شهدت اليمامة في غزو مسيلمة الكذاب، شاركت في حرب الردة ورجعت وبها 10 جراحات من طعن وضرب. قال عمر بن الخطاب ما التفت يمينا ولا شمالا إلا رأيت أم عمارة تقاتل وقد جرحت 12 جرحا. ولما نادى منادي رسول الله في أحد أن الحقوا بالكفار في حمراء الأسد ما استطاعت من كثرة نزيف الدم من بدنها. مجاهدة، وفينا من يعرض الجهاد على نفسه لو حق الجهاد أن يذهب أو لا يذهب. امرأة قدوة أسوة، نحن لا نريد من بناتنا أن يذهبن إلى أفغانستان، لا نريد من زوجاتنا أن يذهبن إلى كشمير، لا نريد من أمهاتنا أن يذهبن إلى بورما وتيلان لكي ينقذن المسلمات من الشيوعيين والأمور التاميل والهندوس وغيرهم، لكن نريد استقامة، نريد توبة، نريد دعوة، نريد أن يحرصن على تنظيف المجتمع، نريد عناية وبداية بالنفس ثم بالأولاد والزوج. وكم من زوجة إذا صلحت كان بصلاحها صلاح زوجها. إن فتاة لما رأت في زوجها الانحراف أصبحت تعتني بأولادها بطريقة أصبح الأطفال ينكرون على أبيهم ما يرونه، حتى اضطروه أن يخرج الفيديو والأفلام من البيت بحسن تربيتها. فالمرأة نريد منها هذا الدور، لها دور ينبغي أن تقوم به، وحتى الآن لم نرى آثارا واضحة أو على المستوى المطلوب لفتاة الإسلام أن تقوم بهذا الدور، وإنها جديرة. إن فتاة الإسلام والمرأة المسلمة والأمة المسلمة والزوجة المسلمة جديرة قديرة على أن تقوم بهذا الدور. ولكن ما الذي حيرها؟ ما الذي غيرها؟ ما الذي ثبطها؟ إرجاف العلمانيين، استهزاء المستهزئين، سخرية الساخرين، تقليد أصحاب الموضات والقردة والببغاوات، إنا ننتظر منها عملا يكون سببا برحمة الله لأن تكون جليسة لأم عمار وعائشة وسهلة ورملة وأم حبيبة وغيرها. أم سليم سهلة بنت ملحان الرميطاء خطبها أبو طلحة قالت: أما إني فيك لراغبة ومثلك لا يرد ولكنك كافر. الله أكبر الله أكبر، انظروا كيف أصبحت المرأة المسلمة والزوجة المسلمة والأم المسلمة تعرض دينها ودعوتها بقوة وقدرة تقلب عقيدة الرجل. الذين يقولون المرأة النصف المعطل، المرأة التي تسلط عليها الرجل وغسل أفكارها وغسل دماغها وأصبحت تابعة له وأصبحت رقيقا يملكه، أم سليم تغسل فكر أبي طلحة وتغير معتقد أبي طلحة بأسلوب جميل وكلمات معدودة. أما إن مثلك لا يرد وإني فيك لراغبة ولكنك كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فإسلامك مهري ولا أريد منك مهرا. انظروا يا عباد الله، المرأة التي كذبت دعاوى الجاهلية والعلمانيين وأصحاب حركة التغريب والإفساد في المجتمع الذين يقولون لا دور لها والرجل يؤثر عليها والرجل والرجل، نعم يؤثر عليها بطاعة الله، ولكن هذه قلبت عقائد وأفكار وموازين رجل من الجاهلية إلى الإسلام، من الضلالة إلى الهدى، من الشرك إلى التوحيد. ويوم حنين أم سليم هذه سهلة بنت ملحان، يوم حنين خرجت تداوي الجرحى ومعها خنجر، وكان زوجها يبتسم لشأنها أبو طلحة ويقول: يا رسول الله، أما ترى أم سليم قد ربطت في بطنها خنجرا؟ والآن بعض شبابنا لو يشوف خنجر لا يطعن، مسكين يخاف أن يطعنه، ارخمه، ولو سمع طلقة مسدس سقط على الأرض. فأم سليم تخرج وفي بطنها خنجر، فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم ما تفعلين بهذا الخنجر؟ فقالت: إن دنا أحد يا رسول الله أقد به بطنه. امرأة تعلم الشجاعة، امرأة قدوة لنساء المسلمين. وأم سليم هذه لها قصة عجيبة. كان لزوجها أبو طلحة بعد أن تزوجها وأسلم ولد مريض عليل، فخرج أبو طلحة ثم اشتد المرض بولدها فمات وتوفي رحمه الله، فقامت وغسلت ولدها وطيبته وكفنته ووضعته في طرف البيت في حجرة الله، فلما جاء زوجها وجدها قد أعدت نفسها وتهيأت له وأعدت طعامه، فلما أصاب الطعام وبات ونام معها سألها عن ولده، قال: ما شأن ولدي؟ قالت: هو بأهدأ حال. صدقت، هو بأهدأ حال، أسكن ما يكل. ثم إنه لما أصبح أخبرته، فكان أن غضب أو وجد أبو طلحة في نفسه عليها شيئا، فذهب وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها خيرا وقال: أعرستما البارحة؟ قال: نعم. فدعا لهما وقال: اللهم بارك لهما فيه، فرزقا أولادا وفيهم بركة وخيرا. أما أم حرام بنت ملحان أخت سهلة تقول: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، فسألت رسول الله، أم حرام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة من كرامة الله لهم. فماذا قالت أم سليم؟ ماذا قالت أم حرام رضي الله عنها؟ قالت: ادعو الله أن يجعلني منهم، يركبون على البحر في غزو، فمع ذلك هذه تدعو الله أن تكون معهم. فقال: اللهم اجعلها منهم، دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نام أيضا فاستيقظ فضحك فسألته فقال: كما في الأولى أناس من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال: أنت من الأولين. فخرجت هذه أم حرام رضي الله عنها، غزت مع عبادة بن الصامت وكان زوجها، فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت وماتت وكانت بإذن الله شهيدة. ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فما بالك بمن خرج مجاهدا. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد خاض أهل المدينة، لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. هذه قصة لامرأة من نساء المؤمنين، نساء لم يذكرهن التاريخ بسوء ولا فاحشة ولا منكر ولا خزي ولا عار. قال: لما كان يوم أحد خاض أهل المدينة أو حاص حيصة حاصوا حيصة عظيمة وقالوا قتل محمد، حتى كثرت الصوارخ في نواحي المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار، ولما خرجت تنظر ما الخبر، إذ بأهل المعركة يقابلونها بأخيها وأبيها وزوجها وابنها، كلهم قتلى في المعركة. قال: لا أدري بأيهم استقبلت أولا، فلما مرت على آخرهم من هذا؟ قالوا: هذا أخوك وأبوك وزوجك وابنك. هل لطمت خدا؟ هل شقت جيبا؟ هل ناحت بدعوى الجاهلية؟ قالت: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امرأة تستقبل بزوجها ميت وابنها ميت وأخوها ميت ثم تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فما فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أمامك. فذهبت إلى الرسول فأخذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عفت. إذا سلمت أنت يا رسول الله فلا أبالي بمن يهلك ومن يعفت. الله أكبر. فيا أحبابنا، هذه صور أمهاتنا وصور نسائنا. ولولا أن يطول المقام لذكرنا، وهو موجود ميسور لا جهد لي فيه لجمعه، قد جمعه الأسلاف والآباء والأجداد في الكتب، ولكني أريد أن أنتقل بإخواني وأخواتي نقلة كبيرة إلى واقعنا المعاصر. هل انتهى الصلاح؟ هل انتهى الخير؟ لا والله، لا زال الخير في هذه الأمة. واسمعوا طرفا من أخبار الصالحات في مجتمعنا. امرأة موجودة يقول لها زوجها: يا فلانة، لماذا لا توترين أول الليل؟ قالت: لا أترك الوتر آخر الليل. قال: والله ما أذكر أن وترها فاتها آخر الليل. متهجدة عابدة. وفي حوطة بني تميم امرأة معروفة كان زوجها عقيم صبرت عليه وما تركته وما تزوجت غيره، وكفيف البصر، وكانت تقوم معه في الليل يتهجدان. الصالحون لولا نساء وشيوخ ركع، لولا عجائز وشيوخ ركع وبهائم ركع وأطفال رضع، فصب عليكم البلاء صبا. يرحمنا الله بدعائهم. تقوم الليل مع زوجها الكفيف العقيم إلى آخر الليل، وقبيل أذان الفجر تأخذ بيده وتذهب به إلى المسجد حتى تجعل يده في باب المسجد وتعود إلى بيتها. الله أكبر. أيها الإخوة، نتوقف قليلا للأذان.
أيها الإخوة، ولا يزال الخير في هذه الأمة، والمثل الطيبة والصور الرائعة تتجدد في الأمهات وفي الزوجات الصالحات. وما سقنا هذا الحديث إلا نريد مزيدا من تميز هذا المجتمع بصلاح المرأة فيه، بصلاح الزوجة، بصلاح الأم والبنت والفتاة والصغيرة والكبيرة. المرأة الأفغانية التي خاض الشعب الأفغاني جهادا إسلاميا، ومع ذلك ما تبرجت وما استفرت وما خرجت وما باعت عرضها. وكل من ذهب إلى أفغانستان وكل من تتبع أخبار الجهاد يجد أن من أعجب الغرائب والعجائب في تاريخ الجهاد على صلابة الميراث والوطيس الذي حمي فيه وشدة بأس الطرفين فيه، المرأة لم تخرج، المرأة لم تتبرج، المرأة لم تبع عرضها لأجل الحاجة أبدا، بل كان الأفغان أشد الناس غيرة على نسائهم، وكانت الأفغانية أشد غيرة.
حدثني أحد الإخوة قال زرت أحد القادة فكان في منطقة مليئة بالشيوعيين فدخلت فأدخلني في الستر ثم إذ بي كأني أرى خيمة تتحرك فقلت من؟ قال هذه ابنتي. قلت وكيف ابنتك تجعلها تخرج؟ قال لا تخشى شيء الرشاش تحت عباءتها. المرأة الأفغانية صورة من النساء اللائي لم يذكرهن التاريخ، لا بد أن يسطرهن التاريخ. حينما نقول لم يذكرهن التاريخ، نساء لم يذكرن بفاحشة ونساء قد عرفنا وسجلنا وسطرنا الخير والمآثر والبطولات والتضحيات ولم يؤرخن حتى الآن أو أرخ شيء قليل من مواقفهن وسجياهن المرأة الأفغانية، أحد الإخوة أخبرني عن قصة مجاهد جاء كالا تعبا بعد سنوات طويلة من الجهاد، وقد تعودت الأفغانية أن زوجها يذهب للجهاد 5 أشهر 6 أشهر ثم يعود يجلس عندهم 20 يوم تتفقد أحوال أبنائه لو حاجة شيء ثم يعود إلى الجبهات من جديد. قالت فكأنها لاحظت أن الرجل مضى 20 25 يوم شهر ما خرج. قالت ما بالك ما تذهب إلى الجبهة من جديد؟ قال الجهاد طال والمسألة طالت. قالت لا حرج، أعطني ثيابك ورشاشك والبس ثيابي واجلس أنت عند الأطفال وأنا أذهب وجاهد. صورة من صور التضحية والفداء. ليست المرأة التي إذا خرج زوجها مع إخوان له في الله في رحلة أو في دعوة أو في عمرة تصيح وتئن وتنوح تركتني لوحدي. سبحان الله العلي العظيم. نعم كثير من الشباب الآن يشكو مشكلة بعض زوجاته يريد أو تريد أن يقابلها صباح مساء. ألا تكونين يا أختنا عونا له على طاعة الله؟ ألا تكونين عونا له بالدعوة إلى الله؟ ألا تكونين شريكة الأجر معه في أن يسرتي له من وقتك ومن نفسك ومن بيتك ما يجعله مفكرا دؤوبا في العمل والتخطيط والتنفيذ للدعوة إلى الله جل وعلا. خذوا صورة جديدة من صور النساء. امرأة تبكي بعد أن أجريت لها عملية في عينيها. قيل لها أحمد لها على العافية، ما الذي يبكيك يا أم فلان؟ قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد هذه السنين الطويلة يكشف وجهي رجل. الله أكبر. الحياة، العفاف، النقاء، الطهارة، السمو الذي نفتقده. للأسف بعض البنات، بعض الأمهات لو يكون في نصف في أصبع قدمها جرح فتشت وجهها. وما علاقة الرجل بالوجه؟ أو ربما الطبيب يحتاج ولا حاجة إلى طبيب يكشف على امرأة، لكن لربما دخلت عليه متساهلة أو مضطرة، والتي تعرف أنها مضطرة لن تكشف إلا ما دعت الحاجة لكشفه. لكن مصيبتنا من يقال هنا طبيبة وهنا طبيب فتذهب إلى الطبيب مباشرة ولا تتردد بأن تكشف وجهها، وربما كشفت ما لا حاجة إلى كشفه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين العفاف؟ أين الحياء؟ أين الطهر؟ أين السمو والنقاء؟ نحن بحاجة إلى هذا. كما سمعتم بقصة المرأة تبكي بعد أن أفاقت من بنت العملية، إيش فيك يا أم فلان؟ قالت الله المستعان بعد هذا العمر يكشف وجهي رجال. الله المستعان. وأذكر لكم قصة لعجوز أعرفها جيدا، أسأل الله أن يتغمدها برحمته، أسأل الله أن يجمعني بها وبكم في الجنة لأنها جدتي. ولا أقول هذا والله إدلال أو إعجابا أو عجبا، نعم أحبها وأعجب بها وتعلمت منها شيئا كثيرا، وقد علمتني شيئا من الفقه درسته وما فقهته وعلمتني إياه. لما تخرجت من المعهد العالي للقضاء جئت إليها وهي في سجادتها، قلت يا أمة يا جدة ادعو الله لي ألا أكون قاضية. يعرف من نفسي ما أصبح لهذا، وإما القضاء فهو منصب خير طيب مبارك. هنيئا لإخواننا الذين صبروا وصابروا وثبتوا ورابطوا في أجل نفع الإسلام والمسلمين فيه. فلما قلت لها ادعو الله لي ألا أكون كذلك قالت يا مجنون بهذه العبارة، يا خبل دراستك طيلة هذه السنين ما نفعت. استغربت قلت وماذا أنتظر أن تقول؟ قالت ما أدعو لك بما تريد، أسأل الله أن يقسم لك الخيرة المباركة من أمر الدين والدنيا.
سبحان الله العلي العظيم، أريد شيئا ولكن خيرة الله هي خير لي مما أريد. فكانت دعوة مستجابة ولله الحمد والمنة. كانت تلومنا، نور الله ضريحها وقد أقعدت محرولة 14 سنة تزحف آخر الليل على يدها وركبتيها، على يديها وركبتيها إلى الحمام، وربما غسلت بالماء البارد في الليلة الشاتية ما تعرف كيف تعد الخلاط. فتصلي آخر الليل وتصلي وتوقظ جدي الذي جاوز 100 وتوفي من سنوات قليلة، فيتهجدان ثم تنادي وتصيح يا فلان يا فلانة، وربما تصفق بيديها. فإذا نزلنا وسلمنا عليها تقول كل الليل تنامون، هل أنتم مرضى؟ ثم تردد أبياتا ترددها علينا من الشعر العام، تقول يا نايم الليل كله ترقد ولا فيك علة، لازم تزور المقابر وترقد الليل والنهار كله. نعم، تنكر علينا أن ننام الليل من أول ما يضع الواحد رأسه حتى يستيقظ، تقول ليش هذا النوم كله؟ هل أنت مريض؟ هل أنت عليل؟ ستزور المقبرة وتنام ليلا ونهارا طويلا. أسأل الله أن يجمعنا بها وإياكم بالجنة. وكانت كثيرا خاصة لما كنت صغيرا أنا وأخي تعطينا المال لكي نشتري به الكتب. إذا قلنا نريد مال ما تعطي، لكن نريد نشتري كتاب تخرج المال وتعطينا. وزيادة على ذلك تقول بالعبارة العامية جعل عدو عينك من يستطيع أن ينفع الناس ويبخل بذلك. أيها الإخوة، نحن بحاجة أن تتعلم الأمهات الآن اللائي بلغنا 40 و50 الدروس والمثل والقيم وحسن التربية وحسن الأداء والتوجيه لكي تصنع الرجال. الرجال لا يصنعون في الجامعات، لا يصنعون في المدارس، لا يصنعون في المعاهد. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أيها الإخوة، وكثير من النساء ومنذ أكثر من تقريبا 20 يوم أو أقل من ذلك، أحد الإخوة يقول عن خالة الله، قال كان كفنها عندها تحمله حيثما ذهبت وحيثما رحلت وحيثما سافرت، ومعه حنوطها وكل ما يلزمه تكفينها وتغسيلها، أو كل ما يلزم لتكفينها وتغسيلها. قال منذ 20 سنة وهي تدور بكفنها، في أي مكان ذهبت تذهب به استعدادا للموت ولا يفارق الموت بالها. أكثر من ذكر هذه من اللذات. ثم إن المجتمع بفضل الله جل وعلا ما خلي من الصالحات حتى من الفتيات. وأختم قبل أن أفرغ من الكبيرات، أحد الإخوة في مدينة عفيف رجل فاضل، لما ماتت أمه فجع أهل عفيف بها فعجب من شأنها، وما كان يدري أن لأم هذه المنزلة. فلما سأل عنها عرف أنها كانت إذا هجع الناس في ليل أو في هاجرة تخرج إلى بيوت الضعفاء والمساكين، تأخذ من طعام بيتها ومن كساء بيتها وتقسم على الناس وتعطيهم وتواسي مصائبهم وتتلمس حاجاتهم وتواسيهم. أما فتياتنا الملتزمات الصالحات، نسأل الله أن يثبتهن. فأذكر قصة واحدة توفيت منذ مدة، أسأل الله أن يبدلها بزوج في الجنة وأن ينور ضريحها وأن يغفر لها. يقول لي أخوها ما كانت تحضر زواجا فيه منكر، وإذا حضرت زواجا لا بد أن تقسم الأشرطة والكتيبات وتوزع على جميع البنات. وأما المناسبات والولائم فكانت تملأ بذكر الله جل وعلا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خطبها شاب من أهل منطقة القوعية أو قرب تلك الجهة، وحصل حادث لها ولأبيها فماتت في الطريق مع والدها، ومات معهم أيضا فتاة أو امرأة أخرى. وكانت قد رأت في المنام أنها قد فصلت قميصا فلم تلبسه، فعبرت رؤياها قرب وفاتها ولم تخبر بذلك، وكتب الله ما كتب أن انتقلت بمن الله ورحمته إلى جوار ربها. نسأل الله أن يغفر لها جوار رحمة ربها جل وعلا. أيها الإخوة، ينبغي أن نعرف أننا بحاجة إلى إعادة هذه الصور، وينبغي أن نذكر المرأة أنها ستموت، وبعد موتها لن تذكر ملابسها ولن تذكر بحليها ولا بلهمها، بل ستذكر بصلاحها. وثمرة هذا الصلاح أن يحفظ الله أولادها، وكان أبوهما صالحا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا فتاة يا أما يا زوجة يا جدة تخشين على الأطفال والذرية أصلحي حالك مع الله يتكفل الله بأولادك. اتق الله حق التقوى فإن الله يحفظ من بعدك. وثمرة هذا أن يتأدب الأبناء. تعلمنا الأدب من البيوت أكثر من المدارس، تعلمنا آدابا كثيرة في الصباح والمساء والدخول والخروج والإنصات وغير ذلك من العجائز، تعلمناها من الأمهات. نسأل الله أن يجزيهم عنا بالجنان ورفعة الدرجات وتكفير الذنوب والسيئات. فهل الأم هذه الأيام، هل الزوجة هذه الأيام تكون قادرة جديرة بأن تؤدي هذا الدور؟ ثم إن المرأة بصلاحها صلاح صحيح ذاتها، وبخلاف ذلك فإنها تعرض نفسها وبيتها وذريتها لشر عاقبة. أسأل الله أن يصلح بناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا، وأن يجمع الجميع على طاعته في دار كرامته، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أثابك الله وجعل الله ذلك في موازين أعمالك، ونفع الله بهذه الكلمات الطيبة أخواتنا المسلمات. الأسئلة الواردة في هذه المحاضرة كثيرة جدا، منها ما يتعلق بموضوع المحاضرة ومنها ما هو خارج عن الموضوع، ولكني أجملت كثيرا من الأسئلة التي لم يرد الجواب عليها في أثناء المحاضرة في هذه النقاط. أولا حول مشاهدة التلفاز وقضاء كثير من النساء الأوقات في البيوت مع مشاهدة المسلسلات والتمثيليات سواء المسموعة أو المشاهدة المرئية، فما هو توجيه النصيحة لأهل البيوت الذين أدخلوا آلات اللهو في بيوتهم وصارت صادة لهم عن ذكر الله عز وجل؟
المصيبة أيها الإخوة أن كثير من البيوت أصبحت الشاشة هي الجلسة الرئيسية وأطول الأوقات استعدادا للجلوس، أقول استعدادا للجلوس، وهذا والله شر مستطير، هذا شر مستطير. نعم قد ترد بعض البرامج النافعة، لكن من يتحكم؟ أقول من يتحكم بدقة ففي هذا نوع منفعة أو مصلحة، لكن من يهمل الأمر على مصاريعه فذلك والله يضر بنفسه وبأهل بيته. وحسبك يا أخي وحسبك يا أختي أن تعالجي مشاكل نفسك وبيتك ومجتمعك، فضلا عن أن نستورد مشاكل. بعض الأمهات قد حارت في مشكلة ابنتها، فتاة مراهقة تصرفات غريبة أشياء مريبة، سهر على التليفون ومن صديقتي وقريبتي. نعم قد تكون تكلم صديقة، لكن ما كل من كلمت وسهرت على هذا كلمت صديقة وقريبة. الذين يرمون بهذا الجهاز في كبد الدار ويجعلونه يوجه الساعات الطوال، يوجه الأطفال بأفلام الكرتون المفسدة للعقائد، وأقولها بملء فمي لأني جلست وتابعت عدد من الحلقات ورأيت كيف تفسد العقائد من خلال أفلام الكرتون. وربما المرأة التي طالما اشتاقت إلى العفاف والحياء وبيت الزوجية جلست مع إخوانها وأبيها تنظر إلى المصارعة الحرة، الرجال عراة إلا ما يستر العورة، هذا والله مصيبة عظيمة. ومن الديوثية أن تتقلب عيون الرجال والنساء جميعا على هذا الأمر ولا يغار الرجل على زوجته وأهله، والله إنها مصيبة عظيمة جدا. وأعجب أيضا من امرأة تسمح لزوجها أن يقلب عينه في ذوات المساحيق والألوان والممثلات والغاديات والرائحات الكاسيات العاريات. أين الحب؟ المعروف أن الحب الحقيقي بين الزوجين يدركه غيرة، غيرة من الرجل على زوجته وغيرة من الزوجة على زوجها، فأين هذا؟ هذا شر مستطير، من لا يحسن التحكم فيه فعليه أن يخرجه، وما أقل وأندر من يتحكم.
سؤال كثر حول استخدام الخادمات وتفرع النساء لدخول الأسواق والغيبة والنميمة، ما حكم ذلك؟
والله يا إخوان الخادمات مصيبة عمت بها البلوى، ولكن نقول من استطاع أن يسلم فهو في خير والسلامة لا يعدلها شيء. أما من وجد أنه في حاجة أو في مصيبة أو بشيء من ذلك، وربما كان وجود الخادمة أخف نقول بضوابطها وشروطها، ولعل أقل ما في ذلك أن تكون كبيرة غير جميلة لا يطمع بها الشباب، ونسأل الله أن يعفو. كما يقول لي أحد المشايخ جزاه الله خير، قال في بيوتنا ذنب نذنبه كل يوم ولا نستغفر الله منه. قلت ما هو؟ قال وجود الخادمة. والله صدقت يا أخي، فهي حقيقة بلوى والله ابتلينا بها، نسأل الله أن يعيننا على التخلص منها.
شباب، هل تنصح بالتعدد لمن كان قليل المال؟ وهل صحيح أن التعدد باب من أبواب الرزق؟
والله خاف يكون صك عسار بعدين. يا أخي الحبيب، الله جل وعلا قال وأنكحوا الأيام منكم، إن كانك أيم هذا له شأن آخر. عجبت لمن يبتغي الرزق لا يطلبه بالنكاح. قال الإمام أحمد أرى أن يتزوج ويستدين، أو أن يستدين ويتزوج. الحاصل يا أخي نقول من كان كما في الحديث من استطاع منكم الباءة، المقدرة المالية والبدنية، فلا حرج أن يتزوج. أما ما يفعله كثير من كبار السن، تجد الرجل كبير جدا جدا ويتزوج فتاة ربما يغري أهلها بالماء فيفتح عليها باب الفتنة ولا حول إلا بالله، فذلك أمر نحذر منه وشره وخطره كبير. ونقول للكبار صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تغير وتقلب، نشرت لوائبها التي تزهو بها سودا ورأسك كالثغامة أشيب. شايف كبير تفرغ للعبادة يا أخي، صل الجلوس المغرب بالعشاء في المسجد قبل الفجر ساعة، إن لك في النهار سبحا طويلة، تهجد اشتغل بالعبادة، قد مضى ما مضى ولا حاجة لأن يتصاد الإنسان من جديد.
ملتزمة تجاه صديقاتها اللاتي ابتعدن عن نهج الله عز وجل،
دعوتهن بالحسنى، هذا هو الواجب خلال المناسبات والزيارات واللقاءات وتوزيع الشريط والكتيب، دعوتهن بالحسنى فيه خير عظيم.
ما رأيك في كثرة محلات الخياطة حتى أصبحت الشوارع وأكثر البقالات تتحول إلى محل الخياطة النسائية، ومع ذلك وجود سماثيل موجودة عند أبواب المحل، مما يدعو إلى وقوف الشباب أمام المحل يتمتع بالمناظر والنظر إلى النساء؟
هذه والله فيها فتنة، وقد شكى وذكر لي بعض الشباب أنه حينما يرى تمثالا قد فصل على هيئة بدن فتاة وقد أسبغ بلباس جميل مطرز منمق، يقف وقفة يتأمل، ما يبقى إلا أن يتخيل صورة الرأس، أما الجسم بالكامل فموجود. نقول لعل هذا أن يزال بإذن الله جل وعلا، والمحافظة على قلوب الشباب مطلوبة. ما هي النتيجة؟ يفتن هذا الشاب فيفرغ شهوته إما في لواط أو في فساد أو في زنا أو في أمر لا يرضي الله جل وعلا، أو في ابتغاء شيء وراء ما أبيح وشرع له. فأما قضية ملابس الخياطة فلن أحد يقول ملابس الخياطة حرام، لكن يا ليت بدلا منها تنتشر عندنا الكتب المكتبات التسجيلات، انتشار الأمور النافعة دليل وعي وتقدم حضاري للمجتمع، أما انتشار العطورات وانتشار الخيل الملابس الخياطة وغير ذلك ليس بحرام، لكن ينبغي أن لا يزيد عن حده.
يقول أوردت كثيرا من الأخوات السؤال حول معاملة الأزواج لزوجاتهم المعاملة التي لا ترضي الله عز وجل، ما رأيك بذلك؟
نقول يا أخي خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لكل من كان يسيء معاملة أهله، رسولنا خير الأولين والآخرين، كان ألين الناس لأهله، ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لنسائهم، استوصوا بالنساء خيرا، النبي وصى بذلك، قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان أي أسيرات عندكم، والمرأة والله مسكينة حينما تقع عند زوج لئيم، ومن الرجال من لومه يجعله يتفنن في إيذاء المرأة. يا أخي الجبل جبل يتحمل الكبير وأشياء كثيرة، قد تخطئ المرأة خطأ صريحا واضحا في تعاملها معك، أين الرجولة؟ أين القوامة؟ أين الحلم؟ أين العلم؟ أين سعة الصدر؟ أين القوة؟ أين سمو الأخلاق؟ أين قوة الرجال؟ رجال لكن في الحقيقة مرجوج، فعلا عند أسفل شيء تجد يلاطخ المرأة ويرد عليها بمثلها وأنا أسكتي ولا طاء، وكأنها منصة إطلاق الصواريخ اللي في يد آل سين هالحين بعد وحينما تجد رجل أول ما يهدد بالطلاق فاعرف أنه سخيف إلا من رحم الله أو تاب إلى الله من ذلك. فعلا يا أخي الكريم، إن كانت هذه المرأة زوجتك بمثابة من تريد أن تعيش معها أو بمنزلة من ستعيش معها ولا تفكر في فراقها، فهي كواحد من أولادك. إذا أحد من أولادك أغضبك تقول ترى أقلع صورتك من التابعية والعزب من عيالي، ما يمكن هذا، أصبح فعلا بل هي الأساس. عيش معها، تحمل منها، تتحمل منك، تحمل عنك، تحمل عنها. وإن من النساء من ضربنا أروع الأمثلة، وإن من الرجال من قابلنا ذلك بأسوأ الأمور. امرأة زوجها أصيب بحادث وأصبح معوقا، تغسله، تزيل الأذى عنه، تطيبه، تتحمل منه، ويقابلها بالسباب والشتيمة. فعلا بعض الرجال لئيم، فعلا والله لئيم. ويا أخي الحبيب، اذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. وبعض الناس حينما تقابل سن الصرف الإلكتروني في الابتسامات يوزع، نعم، وإذا جاء عند عياله أعوذ بالله غدت سنة جلدة ما لا أسمي. حقيقة يا أخي، عيالك ابتسام يا أخي، جب نكتة، تجي تلقى طول الطريق تنكيت ويخلي إخوانه يطيحون من الضحك، وإذا جاء في البيت عاد إليه الوقار أشد ما كان. حاط زوجتك نكتة، حاط عيالك ضحكة، خلهم ينبسطون معك، امزح، هذا أمر مطلوب يا أخي. كما قال عمر، أحمضوا مع النساء في بيوتكم، يقال أحمضوا للإبل إذا أطالت رعي المرعى فتغيرت بطونها لكي ترعى الحمض فيتغير شأنها، تنشط من جديد. فالإنسان يقطع هذا الملل والروتينية والرتابة العائلية بشيء من ذلك. أحد الأخوة يقول، هل تنصح بحضور المحاضرات التي ستعقد في الجنادرية فندق أنتر كونتيننتال، علما أن أكثرها كلها العلمانيين؟ والله يا أخي الكريم، قف عند هذه الكلمة، أو قوميين، أرجو التنبيه على ذلك. نحن لا نقول فلان علماني أو هؤلاء علمانيين، لكن نقول من بدر منه ما يدل على علمانيته فلا كرامة لعرضه. لكن أن نقول هؤلاء علمانيين، قف عند هذا، قف عند هذا وتوقف. من بدر منه ما يدل على ذلك دلالة واضحة فلا كرامة لعرضه. الشيء الآخر، ينبغي أن يحضر من يفهم ويستفيد. بعض الناس يحضر فقط بدون فائدة، نقول يا أخي إذا كنت تستفيد فاذهب، أما إذا ما تستفيد تحضر محاضرة، درس، درس قرآن، تجويد، سيرة، وهلم جرة. أيضا من حضر لكي يستفيد ينبغي، يعني أنا سمعت في أحد الفترات أنه المسألة عند أي شيء أي خطأ الله أكبر، هذا تصحيح أخطاء، لا مو تصحيح أخطاء يا أخي. نعم التصفيق لا يليق وغير مقبول من صفات النساء، لكن ما نقول أنك مجرد أي غلطة أو أي مناقشة الله أكبر الله أكبر. لا يا أخي، يوجد في القاعة أناس من الذين فضحوا الحداثيين وعرفوهم ودرسوا فكر العلمانيين وتتبعوهم ويعرفون ويشمون روائح اتجاهاتهم، فهؤلاء قادرين على النقاش. وأنصح وأؤكد أن من كان متسما بالوعي والفهم وإدراك الأبعاد وحقائق الأمور، أقول ينبغي أن يحضر، وأنصح أن يحضر من أجل إذا وجد استهتارا أو تلميعا، مثل حينما تناقش قضية المسرح يتبجع أحدهم ويقول إن المسرح السعودي لا يزال متخلفا لفقدانه العنصر المؤثر المشارك الرئيس ألا وهو المرأة، تستقعد له وتشرقه وتناقش بعقل. والنقاش وأدب الحوار والإقناع وإلقام الخصم الحجة أمر مطلوب. أقول من كان خاصة من إخواننا أساتذة الجامعات أو خريجي الجامعات أو الذين درسوا وفهموا هذا الاتجاه فيما يتعلق بالأدب والحداثة والاتجاه العلماني والتجديد والبنيوية وما سمعت من إيائية، كل هذه الأمور من يتقنها ويعرفها ويستوعب أبعادها عليه أن يحضر ويسجل ملاحظات. إنسان يلقي محاضرة سيلقى لك باب المداخلة أو يفتح باب المداخلة بعد المحاضرة، كن جريئا، سجل العبارة، قلت في محاضرتك كذا وكذا وكذا. هي واحدة من اثنتين، إما أن تعترض على وحي الله وهدي رسوله فمن أنت ولا كرامة له، وإما أن تعتذر الآن، وإما أن تبين مقصدك. وتعرفون الحدثيين كيف استطاعوا أن يعبدوا فترة بالصفحات الأدبية من خلال الاحتناء بالرمز والإشارة الذي يحتمي بالرمز والإشارة، حينما تحجه كذا يقول أنا قصدت كذا، إذن يقال إن قصدت كذا فهذا مرفوض، وإن قصدت كذا فلعلك أن تتعلم من العبارة ما يفصح ويوضح مقصودك. نحن بحاجة إلى أن يحضر القادرين على النقاش المستوعبين الفاهمين أو الذين ينقلون التقارير الجيدة للعلماء وطلبة العلم. أما نحضر هكذا بس جموع الله أكبر الله أكبر، أنا لا أؤيد هذا، والأمور بأدبها وأبوابها مقبولة جيداً.